الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 68 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا في آخر درسنا الماضي نشرح الحديث 11 من باب كثرة بيان كثرة طرق الخير، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، وأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قلنا الباب مضمونه بيان تنوع طرق الخير التي ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن مدار هذه الطرق كلها مدارها على اصل واحد، هي خدمة عباد الله عز وجل ورعايتهم وإدخال السرور ما أمكن على قلبهم. وطبعا هذا الهدف السبيل إليه متنوع، وكل يستطيع أن يحقق شيئا من هذا الهدف حسب اختصاصه وحسب ما آتاه الله من قدرة وحسب الظرف الذي يقيم فيه. ومن هنا تنوعت الأعمال، تنوعت الأعمال كما يقول ابن عطاء الله السكندري: بسبب كثرة تنوع واردات الأحوال، أحوال الناس مختلفة، قدراتهم متنوعة، ظروفهم متفاوتة، كل متاح له أن يخدم عباد الله عز وجل أو أن يخدم الأحياء. كل نفس رتبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الزاوية التي يتمكن أن يقدم خدماته من خلالها. وطبعا من الوسائل التي يتمكن منها كل إنسان أن يقوم بخدمة قد يراها بسيطة وهي عند الله كبيرة: إزاحة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق، بحيث لا يتأذى المارة. هذا الشيء يؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أحاديث وكلها صحيحة وهي روايات متعددة. وقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. كيف رآه رسول الله وبأي عين رآه؟ قلنا في آخر درسنا الماضي إنها ليست رؤية بصرية ولكنها رؤية كشف، كشف الله عنه الحجاب فرأى رسول الله عالم البرزخ، وعالم البرزخ عالم كعالمنا هذا. له قوانينه المختلفة وله سننه وأنظمته المستقلة، ويبدأ عالم البرزخ بموت الإنسان. يدخل الإنسان عبر بوابة الموت إلى عالم آخر اسمه عالم البرزخ، وينتهي عالم البرزخ هذا بالحشر وبالنشأة الثانية التي وعد الله عز وجل بها عباده جميعا. فالرسول عندما يقول رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة، أي رأى هذا الرجل بما كشف الله عز وجل عن بصره أو بصيرته، رآه لا في عالم الحقيقة التي يؤول إليها الإنسان بعد الحشر، وإنما في عالم البرزخ. لكن لماذا قال رسول الله رأيت؟ ليؤكد لنا أن هذا العمل له الأجر العظيم جدا، وله المثوبة الباهرة والرضا العميم من الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لا يشعر بمدى خطورة هذا العمل، لأن الإنسان معتاد أن ينظر إلى الأعمال بمنظار حجمه، فكلما كان حجم العمل عظيما رآه جليلا، وكلما كان حجم العمل ضئيلا رآه تافها. إلا أن هذا المقياس مقياس خاطئ، وقلنا هذا في درس مضى. المقياس هو أولا ما يتضمنه هذا العمل من خدمة للناس وفائدة تعود إليه، ثانيا أن يكون القصد صافيا، وأن لا تكون هنالك يعني حالة استغلال يفعل الإنسان مثل هذه الأشياء ليستغل الآخرين لمصالحه لأهدافه ومقاصده. هذا هو مقياس رضا الله عن الفعل، لا إذن ولا ضلالة، بمقدار ما يكون هذا العمل مفيدا لعباد الله للناس كافة، وبمقدار ما تكون نيتك وقصدك في الإقدام على هذا أيضا صافيا، فإن الله يكتب لك على ذلك المثوبة والأجر. وقد قلنا بل قال رسول الله الرجل يمارس نعم أشهى مبتغياته إذ يلتقي مع زوجته وأهله، فيكتب الله له على ذلك أجرا، أجر العبادة تماما. في حين أن الإنسان قد يعجب يرى أنه يعني ما قام بشيء يحمله مغرما، بل قام بشيء تتشهاه نفسه وتتطلبه غريزته، لكن لما كان في هذا حجزا لهذا الإنسان عن المحرم، ولما كان في هذا إدخال السرور على القلب وتنمية آثرة المودة في الأسرة وبين الزوجين، فقد تحقق المعيار الذي نتكلم عنه، فكان من أجل هذا العمل أساسا ضخما وعظيما للمثوبة. والإنسان قد لا يحس، لكن يوم القيامة سيرى أنه قد ادخر الله له يعني مثوبات عظيمة جدا وأجر جزيل على أشياء لا يذكر أنه فعلها، لأنه لم يكن يعلم مدى رضا الله عز وجل عن هذه الأفعال. إذن هذا الموضوع موضوع خدمة الناس، رعاية الناس، إزالة الأذى من طرق الناس، إدخال السرور على قلوب الناس، شيء عظيما في ميزان الله عز وجل. أي الناس أمير من؟ ولم نستثني كما قلنا في الأسبوع الماضي أو الذي قبله إلا الحرب، يعني الذي أهدر دمه وملحق الحرب من ثمان واحد. القضاء قضى عليه بالإعدام لأنه قتل نفسا بغير حق، أو لأنه ارتكب فاحشة وثبت عليه موجب الحد الذي هو القتل مثلا، أو ارتد، أو ترك صلاة واستتيب وكررت الاستتابة فلم يتب وأصر. هؤلاء الأشخاص هم الذين يستثنون، ما عدا هؤلاء كلهم يدخلون في عموم الناس الذين نتكلم عنهم. ولا يزال بعض الإخوة كأن عقولهم غير مهيئة أن تدرك معنى ضرورة أن يحب الإنسان لسائر عباد الله ما يحبه لنفسه، لسائر عباد الله بما فيهم المؤمنين وغير المؤمنين، العادلين والفاسقين. هؤلاء استقر في ذهنهم أن الله عز وجل يكلف الإنسان بأن يبغض الكافر، بأن يبغض الكافر، هكذا استقر في ذهن هؤلاء الناس. ورغم أنني أوضحت مرارا وتكرارا، لكن كأنه في عقول يعني استحجرت لا تستطيع أن تفهم ما أقول. من قال، يعني بعض الإخوة يسألني إن من المعلوم أن الله أمرنا أن نبغض الكافرين والفاسقين، من أين جئت بهذا؟ من قال لك من المعلوم؟ أن تقول من المعلوم أن الله كلفنا أن نبغض كفر الكافرين، نعم، أن نبغض فسق الفاسقين، نعم. أما أن تقول لي من المعلوم أن الله كلفنا أن نبغض أشخاص الكافرين، أبدا، إلى الآن ما سمعت هذا الكلام لا في القرآن ولا في السنة، ولا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قط. وكم قلت وكررت وأوضحت، ومع هذا فهنالك عقول لا تعي هذا الكلام الذي نقوله. نحن لم نشرح هذا الذي قلناه بالامس ومن قبل الامس اختراعا من عندي. قلنا ان الله عز وجل اخبرنا على لسان سيدنا لوط انه قال لقومه اني لعملكم من القالين، أي من المبغضين والشانئين. انظروا الدقة في التعبير، إني لعملكم. والدار هو الذي أوحى إليه أن يقولها، فلماذا لم يأمره الله أن يقول إني لأشخاصكم من القالين؟ لماذا؟ لأن الإسلام ربانا ألا نبغض عبدا من عباد الله، بل أن نحب لهم ما نحبه لأنفسنا، نحبهم ونغار عليهم ونرحمهم، وإلا فكيف وبأي دافع يدعو الإنسان إلى الله الكافر؟ أبدافع البغض أم بدافع الحب؟ إذا قلت ندعوهم بدافع البغض هذا عمل محكوم عليه بالفشل الذريع والخيبة التامة. أنا إذا اتجهت إلى الكافرين والملحدين أدعوهم إلى الله بدافع من بغض لهم، كيف؟ تناقض. أدعوهم إلى سبيل الهداية بدافع البغض. إذا كنت مندفعا بدافع البغض أنا لا أطلب لهم الهداية، أطلب من الله أن يزيدهم ضلالا. كما يقول بعض الناس اليوم فلان الله سبحانه وتعالى يفعل به كذا وكذا وكذا، فإن قال قائل نسأل الله له الهداية قال لا هذا مو خرج هداية. هذا هو منطق البغض. الإسلام بريء من هذا المنطق، بريء نهائيا. وأنا أعجب من أخ يقول من المعلوم أننا مكلفون شرعا بأن نبغض الكافر والفاسق، من أين جبت؟ أنا ليس معلوما عندي هذا، وما سمعته إلا من المعلوم أن علينا أن نبغض الكفر الذي تلبس بالكافر، أن نبغض الفسق الذي تلبس بالفاسق، العصيان الذي تلبس بالعاصي. أما هذا الشخص فنرحمه ونحاول أن نجذبه من سخط الله إلى رضوانه، وهذا هو منطق الدعوة إلى الله، وهذا هو منطق التعليم والتفقيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا وإلا فقل لي من هو أولى الناس بعد رسول الله ببغض أشخاص الكافرين، لا سيما أولئك الذين آذوه وسخروا منه وطردوه من الطائف أهل الطائف. إذا كان هنالك من يستأثر البغض من الكافرين فليس ثمة من يستأهل هذا البغض أكثر من أهل الطائف يوم طردوا رسول الله، أليس كذلك؟ ومع هذا فلما جاءه ملك الجبال وقد طرد وأخرج وأوذي وأتبعوه بسفهائهم كما قد علمتم ودميت قدماه الشريفتان، جاءه ملك الجبال يقول إن الله قد سمع دعاءك عندما قال اللهم أشكو إليك ضعفي ضعف قوتي وقلة حيلتي وهلان على الناس إلى آخره، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أمرني الله أن آتيك فإن أمرتني أهلكتهم جميعا. طيب لو كان رسول الله يبغض أشخاص هؤلاء الكافرين يبغضهم إذا لقال نعم لقد آن أن يقتلوا، وما الفائدة منهم؟ أشخاص كفر فجر آذوا رسول الله إلى آخره، لكن ماذا قال؟ قال لا بل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نعم هذا هو الذي نعرفه، هذا هو المعروف. أما الشيء الذي تسألني من المعروف من أين جئتني بهذا المعروف؟ لو كان من المعروف أن علينا أن نبغض الشخص الكافر لما تردد المصطفى عليه الصلاة والسلام في قتل ذلك الكافر الأعرابي الذي انتشق سيف رسول الله وهو نائم عندما عاد من غزوة المريسيع أظن بن المصطلق، نعم، ثم أيقظه بأسوأ شكل وسيفه مسوة على عنق رسول الله وقال له من ينقذك مني يا محمد؟ وقال له الله ينقذني مني، وسقط السيف من يد الأعرابي الحديث صحيح موجود في البخاري. نعم لو كان من المعلوم أن علينا أن نبغض أشخاص الكافرين لكان من المفروض أن يأخذ رسول الله سيفه ويبتر به عنق هذا الكافر، ولكن الرسول ما صنع به ذلك بل أجلسه وهدأ من روعه ولا تفه وعفى عنه. هذا هو المعلوم يا إخوانا، لعاشر مرة أم للمرة العشرين ربما أقول
ومع ذلك يأتيني من يسأل أسئلة عجيبة وغريبة وكأنني لم أقلها للمرة العشرين. من أين جئتني؟ بأن المسلم عليه أن يضرب شخص الكافر. من أين جئتني هذا الذي يبرأ الإسلام منه؟ كيف نأمر بالمعروف إذا كنا نأمر بدافع من البغض؟ ثم ما هو الحقد؟ كنا قد شرحنا مرارا ما الفرق بين أن أبغض في الكافر كفره وأعطف على شخصه وبين أن أحقد عليه. إن أبغضت شخصه بالذات فهو الحقد الذي جاء الإسلام لتطهير الأفئدة منه، وإن كنت أميز بين شخصه وعمله أكره عمله وكفره وأرحم شخصه أن يكون غدا حطبا في نار جهنم، فهذا ليس حقدا وإنما هو الرحمة وهو الغيرة وهو الشفقة. بهذا بعث رسول الله. كيف يكون؟ كيف نفهم معنى الآية المحفوظة لكل الناس وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للمسلمين أم للعالمين؟ للعالمين. كيف يكون محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين أي للناس جميعا بمن فيهم الكافر والفاجر والفاسق والملحد والمؤمن؟ إذا كان من المعلوم بالإسلام أن علينا أن نبغض أشخاص الكافرين، كيف جاء رسول الله ليبغض أشخاص الكافرين وجاء رحمة الله لمسلم؟ تناقض. إذا كان رسول الله جاء رحمة للناس بما فيهم الكفار، إذا لا يمكن أن يكون في قلبه بغض لأشخاصه. من أهم معاني تزكية القلب التي جاء بها الإسلام، تزكية التي يكررها كتاب الله عز وجل، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقل كتاب السيد موسى والأمر أن يقول ذلك لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. من أجل معاني التزكية أن نطهر قلوبنا من هذا الفكر وأن نجعل أفئدتنا طاهرة من بغض الأشخاص متجهة إلى بغض الأعمال. أما الأشخاص فكلهم عباد الله ونعطف عليهم جميعا ونرحمهم جميعا، ومن هذه النافذة نسلك السبل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الدين إلى الإسلام. نعم، وكل من لم يشعر قلبه في هذه الشفقة لعباد الله جميعا، والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن تدخل مسيحته في فؤاد أحد أبدا. إذا كنت أبغض هذا العاصي في شخصه وأقمت لأنصحه لا يمكن، لأن البغض الذي أحمله في قلبي لشخصه يشكل حجابا صفيقا بيني وبينه، لا يمكن بشكل من الأشكال أن أؤثر فيه أبدا. إذن أتمنى ما يتعلق بشرح هذا الحديث برواياته الثلاث. ثم الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ بأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. حديث معناه واضح ولا يحتاج فيما يتعلق بجمله أعتقد إلى أي شرح. من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، وفي رواية اغتسل،
في الرواية الصحيحة اغتسل وجاء إلى المسجد يوم الجمعة فاستمع إلى الخطيب وأنصت أي لم يشيش ولم يلغي غفر له ما بينه بين ذلك اليوم وبين الجمعة الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام أصبحوا 10 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، إذا لغى الإنسان فقد أهدر ثواب صلاته يوم الجمعة. من لغى العبث؟ العبث في الإنسان أن يكلم جاره، أن يتحدث بشيء بدون ضرورة، هذا نوع من أنواع اللغو. أو أن يعبث بيده، يعبث بيده معه شيء كذا، نعم، ربما لو أنه أخرج سبحة من هذه المصالح التي يتخذها الناس ليعبث بها لا ليسبح بها، وكان يقلبها في يديه من العبث ومن اللغو، لأن الرسول ضرب المثل للغو بما هو أبسط من ذلك. ما هو؟ مس الحصى. كان مسجد رسول الله في أكثر منذ صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد كانت أرضه مفروشة بالرمل، وكان الصحابة ورسول الله يصلون على الرمل مباشرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعد من جملة اللغو أن يمسك الإنسان بيده الرمل ويعبد به يوم الجمعة أثناء خطبة الجمعة أو ما بعدها أو قبلها. نعم، فكيف بغير ذلك أن يمسك بيده سبحة ويعبث بها أو يتكلم مع جاره بقصة أو إلى آخره؟ هذا معنى اللغو. ومن لغى فلا جمعة له، أي لا ثواب لجمعته، لا ثواب لجمعته. الذي أريد أن أقوله في تفسير هذا الحديث أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام، وقد قلنا ذلك أو نظير ذلك بالأمس، أن الله عز وجل يتغمد عنه سيئاته السابقة ويوفقه للإقلاع عن مثلها. فلو فرضنا أنني كنت قد التقطت بالأمس أو في الأسبوع الماضي بعض المحرمات، فإن الله يسقط إثم هذه المحرمات، ثم إن هذه المغفرة تثمر الاستقامة على أمر الله، فلا أعود إلى مثل هذه المحرمات بتوفيق من الله عز وجل. هذا معنى هذه المغفرة، وثمرتها تتجلى في حياة الإنسان بوضوح. ممكن نزيد من الناس لا يصلي، ممكن نرتكب بعض المحرمات، المحرمات كثيرة ومتنوعة. لما جاء يوم الجمعة فكر بصدق تلبية لأمر الله أن يتوب إلى الله عز وجل، فاغتسل أو توضأ كما ورد هنا، وذهب إلى المسجد فاستمع إلى الخطبة متأدبا بآداب المسجد وآداب صلاة الجمعة، وصلى مع القوم وخرج. فإن الله يتقبل صلاته وقبوله لصلاته يستدعي أن يغفر لي إثم الأسبوع الماضي إلى هذا اليوم، إلى يوم الجمعة الذي أنا فيه. لكن يتجلى معنى هذه المغفرة أنني في الأسبوع الثاني سأجد نفسي مستوحشا من تلك المعصية، وسأجد نفسي شيئا فشيئا أبتعد عنه. قد لا يكون ذلك طفرة، لا، ممكن تدريجا،
لكن الترمومتر واضح، المقياس واضح. ما هو؟ انني عندما اجد نفسي يعني منصرفا نوعا ما عن تلك المعاصي، اذا هذا دليل قبول الله عز وجل. الاسبوع الثاني سيكون الابتعاد والاستيحاس من هذه المعصية اشد. في الاسبوع الذي يليه يبتعد الانسان ابتعادا تاما عن تلك المعصية. هذا هو معنى ذكران الله عز وجل لهذا الانسان بسبب صلاته الجمعة، وهذه هي ثمرة المغفرة ومقياسها. انسانا لو اطلع على هذا الحديث الصحيح وعلم انه منحرف عن دين الله عز وجل، غير مستقيم على اوامر الله، لا يصلي مثلا، فماذا قال؟ قال انا التزمت ان اصلي الجمعة من كل اسبوع، فانا ان فعلت ذلك غفر الله لي ما بين الاسبوعين وثلاث ايام اخرى، ولذلك فمهما ارتكبت من الموبقات فيوم الجمعة ممكن يوم الجمعة حمام، صلاة الجمعة عبارة عن حمام، استطيع ان ازيل بهذا الحمام كل الدنس. اولا ينبغي ان نعلم ان وضع هذه الخطة خطة امام عينك لا يجعلك بعيدا عن هذه العبادة كل البعد، ولا يجعلك مقبلا على طاعة شرعها الله قط، بل هذا هو الذي قال عنه الله المكر، قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. نعم، والإنسان الذي يعزم أن لا يقبل على أوامر الله إلا من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتمثل إقباله في صلاة الجمعة يجعل من ذهابه إلى صلاة الجمعة مغتسلا وقد عزم، لاحظوا، وقد عزم على أن يعود إلى شأنه بعد ذلك، فهذا كما قال علماء الشريعة الإسلام أصلا لا تعد عبادة، وسعي هذا الإنسان لا يدخل تحت اسم صلاة الجمعة التي شرعها الله والتي أمر بها، والله مطلع على خطايا القلوب. وهذا مثل من يرتكب خلال العام أنواع الموبقات، ثم إذا جاء موسم الحج عندما يفيه يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، وقد وضع خطة مسبع الميت أن يمارس سلوكه المنحرف ويبقى على ذلك، في كل عام يطهر سلوكه بالحج ثم يعود إلى مثل ما كان عليه. هذا شيء سميع. إذا ماذا يعني كلام رسول الله؟ نزيد الأمر بيانا، ماذا يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن يسمع إنسان صوت المؤذن يوم الجمعة فيقول لنفسه والله أنا مسيء إلى الله ومنصرف عنه، وهذا هو المؤذن يدعوني إلى صلاة الجمعة، حتى صلاة الجمعة أيضا لا أؤديها ولا أقبل على الله فيها، أنا الآن سأجوز إلى الله وأقبل إلى الصلاة وأصلي الجمعة. وسعى بهذا الهدف أن يجعل صلاته لسانا ناطقا بتوبته وإنابته إلى الله عز وجل. صلاته هذه كفارة لعشرة أيام خلونا ومضينا من عمره، العشر أيام الأخيرة من حياته، مهما كانت هنالك آثام بينه وبين الله، لا بينه وبين العباد، محيا مع العلم بأن ما بينه وبين العباد لا يمكن أن يمحى إلا بالتسوية الحقوقية. هل حقوق معنوية مادية يجب أن يعيدها إلى أصحابه؟ أيضا تركه للصلوات لا هذا الاسم، كفر الله اسم تركه للصلوات، لكن عليه أمر قضائي هو أن يعيد هذه الصلوات التي تركها، يجب أن يعيدها على الاتساع. يعني ما الأمر كله وضروري رأسا الآن يصلي كل ما فاته على الاتساع، كل ما قام إلى صلاته يصلي مع صلاته فردا، إن وجد نفسه نشطا، وإن لم يجد نفسه نشطا يمكن أن يصلي فيما بعد أيضا. هذا الإنسان الذي يقبل إلى صلاة الجمعة بهذا الشكل يكفر الله عنه أوزاره، ثم إن الله إذا كفر عنه أوزاره السابقة أترون أن الله يتركه؟ من قال هذا؟ إذا غفر الله، إذا قبل الله منك صلاة الجمعة وغفر لك بسبب هذه الصلاة آثام 10 أيام ماضية من حياتك، فإن من أبرز نتائج وآثار هذه الصلاة أن الله ينشطك بعدها للإقبال إليه ويصرفك ويبعدك عن المعاصي والآثام التي كنت عاكفا عليها. قد لا يكون ذلك طفرة بتم أسبوع أسبوعين وثلاثة ربما أربعة، لكن شيئا فشيئا يطرق. فإن وجدت إنسانا عاكفا على غيره يوم الجمعة يسعى إلى صلاة الجمعة، فاعلم يقينا أن هذا الإنسان لا يصلي لوجه الله عندما يأتي إلى المسجد، هنالك قصد خفيا مستتما بين جوانحه هو الذي يسوقه إلى هذه الصلاة. ربما ليراه الناس يتاجر، ليراه الناس إنسانا يصلي حتى يذهب فيخلق به فيتعامل معه مثلا، ربما لهدف آخر، ربما عادي عادي. كثيرون هم الذين اعتادوا يوم الجمعة أن يلبسوا ثياب معينة بيضاء نعم ويتجملوا ويتطيبوا ثم يمضي إلى مسجد حيه ويصلي ويعود، عادة تعودها. أما جذور العباد فغير موجودة، مثل هذه العبادات لا كثير. لكن إذا كانت العبادة نية الله ومن أجل اتباع مرضاة الله فإنها تؤثر كما قلت لكم، يغفر الله بسبب هذه الصلاة تلك الآثام الماضية وينشفه لأضعاف هذه الصلاة. وقد رأينا مصداق ذلك دائما هذه سنة الله في الكون، عندما أجد شابا مقبلا إلى الله يمكن أول ما يقبل إلى صلاة الجمعة يصلي، لكن بعد حين أجده شيئا فشيئا منجفل إلى صراط الله عز وجل، وبعد أيام نجد أنه قد ارتزق. هذه عادة الله وهذه عادة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن سمعتم عن أشخاص في هذه البلدة لا يصلون إلا يوم الجمعة فنحن نقول لعل هنالك دافعا خفيا يدفعهم إلى صلاة الجمعة الله أعلم به، ولو كانت صلاة الجمعة لله لنقلتهم إلى درجة أخرى ولنقلتهم الدرجة إلى درجة ثالثة وهكذا. لكن أريد بعد هذا أن أتساءل، ما هو سر هذا الأجر العظيم لصلاة الجمعة كما لم نجد مثل هذا الأجر للصلوات الأخرى وإن جاء الإنسان فصلاها جماعة؟ صلاة الجمعة الأحاديث الواردة بشأن ثوابها وأهميتها وخطورتها أحاديث كثيرة وعجيبة، وهذا الحديث واحد منها. ما السبب؟ نحن في اي باب؟ باب بيان كثرة طرق الخير. صلاة الجمعة سرا اجتماعيا عجيب يحقق هذا السر عقد من الأهمية في مكان في رب وشيجة القربة يلي الآن والألفة بين عباد الله عز وجل صلاة الجمعة. ولذلك وكثير من لا يعلمون هذه الحقيقة، صلاة الجمعة من أهم شرائطها أن لا تقام إلا في مسجد واحد في البلدة إن أمكن، حتى يكون الناس جهد استطاعتهم مستغلين ومجتمعين في مكان واحد بهذا الهدف. فإن كبرت البلدة وصغرت المساجد فلا مانع من أن ينتشروا في أقل عدد ممكن من المساجد. ما الهدف؟ لماذا لا يجوز لهم أن يتبعثروا في المصليات والمساجد الكثيرة كصلاة الجماعة عادة؟ لأن الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة تلاقي الناس وتعارفهم من جديد كل أسبوع وتجديد الألفة فيما بينهم يعينهم على ذلك تلاقيهم أولا في هذا المكان المقدس، يعينهم على ذلك الخطير وما ينبغي أن يقوله بتحقيق لحمة هذه الألفة بينهم ثانيا، يعينهم على هذا صلاة الركعتين ثالثا. نعم، لكن إذا تبعثر الناس في أكثر من مسجد هذا لا يتحقق. نعم، لذلك كانت المدينة المنورة فيها مصليات كثيرة ضواحي المدينة، طبعا ألا يصعب عليه في الليلة الشافية أن يأتوا إلى مسجد رسول الله، فكان بعضهم يبني مصلى صغيرا ويستأذن رسول الله أن يصلي فيه فيأتي فيصلي فيه كافتتاح يعني مثلا، ويأذن له أن يصلي صلوات الجماعة فيها. لكن إذا جاء يوم الجمعة لم يأذن لأحدهم أن يصلي الجمعة في المصلى، بل عليهم جميعا أن يزحفوا إلى المسجد الحرام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل الأمر هكذا في عصر التابعين والعصر الذي بعده وفي عصر الأمويين والعصر العباسيين، لا يجوز أبدا أن تصلى صلاة الجمعة إلا في المسجد الجامع أو عدد من المساجد قدر الضرورة. لذلك نحن نقرأ في كتب الأدب وكتب التاريخ كلمة المصلى والمسجد الجامع. المسجد الجامع يعني المكان الذي يعد لصلاة الجمعة، المصليات المساجد الصغيرة التي تعد لصلاة الجماعة. كل هذا لماذا؟ لأن العبادة التي شرعها الله جعلها مرقاة إلى محبة الناس بعضهم لبعض، وهذا يعيدنا إلى الكلام الذي قلناه، العقيدة، العبادات، كل الطاعات تخدم وتدور على محور واحد، ما هو؟ توائم الناس وتآلفهم وزوال أسباب البغضاء مما بينهم. انظروا ديننا قائم على محور الثلاث والاجتماع الذي هو بوابة الحب. شرع الله عز وجل اجتماعا مصغرا على مستوى الحي، وضمن لذلك الاجتماع مشروعية صلاة الجماعة التي تتكرر في اليوم 5 مرات. صلاة الجماعة 5 مرات، ما سرها؟ سرها أن يتلاقى المسلمين لكن على مستوى الحي الواحد في اليوم 5 مرات. 5 مرات ضمانة كافية لأن يتعارفوا ويتحابوا لتتساقط الأحقاد مما بينهم. أيضا شرع الله لهم اجتماعا على مستوى البلد الواحد، ورتب لذلك صلاة الجمعة وجعلها تتكرر في الأسبوع مرة واحدة. صلاة الجمعة أيضا شرعها الله للتلاقي، لكن تلاقي أوسع لا على مستوى الحي وإنما على مستوى البلدة بكاملها. شرع اجتماعا آخر لهم على مستوى العالم الإسلامي كله، ورتب لذلك شريعة الحج، وجعل هذا الاجتماع يتكرر في العام مرة واحدة. فانظر إلى عبادات الإسلام كيف يدور جميعها على محور واحد، هو التلاقي والتحابب والتآلف وزوال البغضاء والصحناء وأسباب ذلك مما بينهم. فإذا رأينا هذا الأجر العظيم الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة، فمرد ذلك إلى أن صلاة الجمعة أساس خطير عام لا بد منه لتآلف المسلمين وتحابهم. نعم، فمن كان حريصا ومحافظا على هذه الصلاة لوجه الله لا لغرض آخر، مخلصا بذلك يهدف إلى مرضاة الله، كتب الله له هذا الأجر، لأن الله سيسره للأعمال الأخرى فيما بعد. صلاة الجماعة نفس الشيء، صلاة الجماعة يكون رسول الله تعدل صلاة الفرد أي صلاة الشخص بمفرده 27 ضعف يعني. لماذا؟ ما هي نفس الصلاة يصليها الواحد. السبب أنك إن صليت في عقر دار وصليت في عقر دار والثالث والرابع والخامس، أين هي فرصة التحاب والتجاذب والتآلف والتآمس؟ بينما مهمة هذا الدين جذب الناس إلى الحب، تحت أي مظلة يتحابون؟ مظلة النفاق المدح القادم؟ لا، تحت مظلة أن نكون عبادا لله عز وجل. إذا حتى حققنا جميعا بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى تفتحت قلوب بعضنا تجاه بعض، وخير لهذا لهذا المسجد إذ يغشاه المصلون في اليوم 5 مرات ما استطاع يوم الجمعة وهكذا. هذا نوع آخر إذا من أنواع الخير، وكله يثبت في خدمة المجتمع الإنساني. الحديث 13 أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أي المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة خشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا كل خطيئة نزل مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم، حديث صحيح. أقول مقدمة وأرجو التفسير فيما إلى ما بعد. لو قرأنا هذا الحديث أمام أشخاص يتباهون ويتمشطون بألفاظ العلم والمقاييس التي يمسكون بها للعلم مقاييس مادية فقط، لما أقاموا لهذا الكلام وزنا، ولما فهموا أو لما أرادوا أن يفهموا له معنى، ولقال قائلهم: وماذا يفيد الماء؟ أنا أفهم أن الماء يزيل برما، يزيل لطخة موجودة على الجسم أو الثوب، أما أن يزيل الماء معصية من المعاصي، نعم تركت قتامها وظلامها على الوجه أو على اليد. فما هو كيف يمكن أن يكون هذا مفهوما ومتفقا مع العلم؟ أنا أرجع الإجابة عن هذا السؤال إلى ما بعد، لكن أنا أقول لكم كل واحد أسألكم إياه السؤال التالي. انظر إلى شاب منحرف يوغل في المعاصي والآثام كله، انظر إلى وزنه، تجد القطرة على وزنه وتجد ظللاً ظللاً أشبه بالسواد يتدجى على وزنه، وإن كان أبيض تجد في ظلل على وزنه. ثم انظر إلى هذا الشاب وقد جذبه الله إليه جذب رحمة، انظر إليه وقد اعتاد على المساجد، يتأمل وجهه تجد أن إشراقة بدأت تتلألأ على سيناء، إشراقة واضحة تتلألأ على وجهه. أنا أسأل كل واحد منكم أن ينظر إلى شاب نظرتين، نظرة عندما كان موغلا في المعاصي والآثام المختلف المتنوع، ونظرة أخرى عندما أقلع عن هذه المعاصي، سيجد في عيني رأسه وبصيرته هذا الفرق العجيب جدا. أما الشرح والبيان والتفصيل فما يعيننا في ذلك إن أحيانا الله الأسبوع القادم.